الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، التي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. نعيد جزءا مما سبق من صحيفة 12 و200. قال الشارح: فإذا تبتدئ معه بما هو أكثر وضوحا، مثل أولا وصف حال المشركين من مشرك العرب من جهة إقرارهم بالربوبية، ثانيا إقرار مشرك العرب بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، ثالثا بيان أنهم إنما أرادوا الزلفى والشفاعة بنصوص القرآن في ذلك. لكن لو ابتدأت معهم بمعنى العبادة ربما يأتيك بمخالفات، يقول لك: لا، العبادة هي كذا. إذا أتيت معه في التكفير هنا يخالفك ويقول لك: لا، هو كذا وكذا. فتبتدئ معه بتقرير شرك المشركين، وترد عليه شبهته هذه بأن أولئك ما أرادوا إلا الزلفى. فالتدرج إذن مهم جدا. وبعض الذين دعوا إلى التوحيد مع الأسف أوقعوا المدعو في شبهة أعظم مما كانت عنده، لأنه جاءك المستغرق من السائل فأراد أن يجيب عليه بما وضح عندهم، لم يتضع عند الخصم فزاد الإشكال إشكالا. وهنا أمر لا بد من بيانه، وهو لا بد أن نفرق بين إرادتك للخير وبين إمكانياتك لفعل الخير. فرق بين الأمرين. مرادك للخير لا مطعن فيه من باب حسن الظن، ولكن يا ترى هل عندك من الآليات والعلوم ما من خلاله تدعو إلى الخير وتقنع المخالف؟ هو ده محل الكلام. فربما يكون الرجل أو الداعية قلبه مليء بالحماس والحمية لدعوة الغير ونفرة من الباطل، هذا في حد ذاته شيء طيب. ولكن على الجانب الآخر، ما هي مؤهلاتك وعلمك وآلاتك حتى يتسنى لك أن تظهر الخير كما أنزله الله؟ ولابد أن نراعي إخواني هذا الأمر حق المراعاة. ورضي الله عن ابن مسعود لما قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه. يبقى إرادتك للخير أمر، وقدرتك على إيصال الخير والدعوة إليه أمر آخر. وليس من العيب أن يكون الإنسان عاجزا، هذه طبيعة البشر، ولكن العيب أن يكون عاجزا ويدعي العلم ويفسد أكثر مما يصلح. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم أرجو أن نراعي هذا في دعوتنا، وإن كنا أهلا لذلك بما قرره من هم أعلم منا وأرسخ في العلم فبها ونعمت، وإن كانت الثانية فنفسح المجال لغيرنا لعل الله أن ينفع به. ودائما نكرر ونقول: هل يا ترى أنت تريد نشر الخير أم تريد نشر الخير على يديك؟ فإن كانت الثانية فأبشر بكل سوء، وإن كانت الأولى فلا تعبأ بمن الذي نشر الخير. أرجو أن نستوعب هذا ويكون هو أصل في سلوكنا وفي دعوتنا إلى الله عز وجل. وكما ذكرت، هذه الرسالة الطيبة تحتاج إلى الإعادة مرات عديدة لما فيها من جزالة الألفاظ ومن عمق الفهم والفكر. قال الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصنابا؟ فجاوبهم بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم. ضع ألفا قبل بن، كانت الألف مثبتة عندك فبها وإلا فضعها، فالألف لا تحذف إلا إذا كانت بين علمين، الأول ابن الثاني والثاني أبو الأول. ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرح: إن هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات ساق فيها الإمام المجدد مقدمات قد مر بيانها مفصلة، ثم ساق أصول شبه المشركين وأجاب بجواب مجمل، ثم بدأ في ذكر شبههم والجواب المفصل على ذلك. قال رحمه الله: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما، فجاوبه بما تقدم، أي بما قرره بالجواب المجمل في الشبهة الأولى. فإنهم، هي الضمير العائد على من؟ على المشرك. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وإحنا قلنا إن الكفار ومشركي قريش شهدوا بأصول الربوبية لله وبكثير من أفرادها، أصل الربوبية اللي هي الخلق والملك والتدبير، أقر مشركو مكة بهذا الأمر لله وكثير من الأفراد، ولكنهم أشركوا مع الله في قليل من أفراد الربوبية، والعبرة دائما بالكثرة والقلة ليس لها نصيب. يقول فإن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فجاوبهم كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما، فجاوبوا بما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء. يبقى بناء على ذلك إذا قال أن مشركي مكة كانوا يدعون الأصنام وهؤلاء القوم يدعون الأولياء، قل له لا، يوجد كثير من مشركي مكة كانوا يدعون أيضا الأولياء. هذه الشبهة راجت على كثيرين، حتى إن المفسرين المتأخرين إذا ذكرت عبادة غير الله في القرآن من جهة النهي عنها أو وصف المشركين أنهم يعبدون غير الله فسروا ذلك بعبادة الأصنام. وقد تقرر في اللغة أن الصنم صورة منحوتة، يعني ما نحت على شكل صورة. وإذا كان كذلك فإن الصنم إما أن يكون حجرا أو خشبا أو عجينا أو طمرا إلى آخر ذلك. فعليه جعلوا العبادة التي توجه بها المشركون من العرب وغيرهم إلى غير الله متوجهة إلى الأصنام. ولهذا جعلوا كفار قريش ما كفروا إلا بعبادتهم الأصنام. وكذلك الكفار في من قبلهم كفروا بعبادتهم الأصنام، وهذا أصل أصله كثيرون في جملة من المنتسبين إلى العلم في كتب التفسير وفي كتب العقائد المخالفة لعقائد أهل السنة وغيرها. وأصل هذا الباب وأصل هذا الضلال جاء كما سبق بيانه من جهة الباطنية ومن جهة المتكلمين. فإن الباطنية لما قرروا أن التوسل بالأرواح، بل لما قرروا أن الأرواح لها تصرف بعد مفارقتها للجسد أعظم مما كانت تفعل لما كانت في الجسد، قالوا لأنها لما كانت في الجسد كانت محجوزة بهذا الجثمان، لا تنطلق ولا تتصرف إلا بما يطيقه هذا الجثمان، فلا تعطي ولا تمنع ولا تأخذ ولا ترفع إلا بمقدرة الجثمان. فأما إذا انفصلت عن هذا الجثمان فإنها تعود إلى انطلاقها وتكون مهيئة لقوة أعظم مما كانت عليه لما كانت في الجسد. فالجسد محل الشهوات ومحل العاهات ومحل الأمراض، والروح مقيدة مسكونة فيه، فإذا فارقت الروح البدن انطلقت وصار لها من القوة ما ليس لها لما كانت مرتهنة بالجسد. لما كان كذلك قالوا إن التوسل بهذه القوة وبهذه الأرواح والرغبة إليها حتى تتوسط عند الله ليس هو مثل توسط المشركين، لأن المشركين توسطوا بأصنام والأصنام لا مكانة لها عند الله، وأما الأرواح الطيبة الصالحة أرواح الأنبياء والأولياء هذه لها مكانها ولها مقامها ولها جاهها وحرمتها عند الله، فجعلوا هذا الفرق لازما. ولهذا جعلوا الوساطة هذه ليست داخلة في التوحيد، والتوحيد عندهم هو توحيد الربوبية دون توحيد الإلهية، يعني الإيمان بأن الله هو المتصرف القادر على الاختراع المستغني عما سوى المفتقر إليه كل ما عداه. يبقى بناء على ذلك هذا أصل عند الباطنية. قبل الكلام في رد ما بني على هذا الأصل، الأولى رد هذا الأصل، وده المعتمد عند أهل العلم وأهل المناظرة. انظر إلى الأصل الباطل الذي أصله وفرع عليه تفريعات، ابطل أصله أولا. قلنا أهل السنة والجماعة عندهم باب الغيبيات باب واحد أم أكثر؟ واحد. الكلام فيه يقتصر على الإيه؟ على الدليل الشرعي. فهذا الذي قرره الباطنية الملعونة يستند ويفتقر إلى الدليل الشرعي. ما هو دليلهم على أن الأرواح تفعل وتفعل وتفعل وتفعل، مع أن الروح وهي في البدن ما استطاع أحد أن يراها أو أن يصفها لأنها من الغيب. وقول ربنا تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول وراج هذا على المتكلمين، فكان المتكلمون يجعلون الغاية من تحقيق الإيمان هو الإيمان بالربوبية، الإيمان بلا إله إلا الله التي معناها لا رب إلا الله، يعني لا قادر على الاختراع والإبداع إلا الله وحده. فمتى أقر بذلك كان مؤمنا وكان مسلما. فعندهم أن مشركي العرب لم يكونوا على هذا الاعتقاد، وأنهم يعتقدون أن الأنواء تخلق وأن الأصنام هذه تخلق وتضر وتنفع، وأما من وحد الله في الربوبية فإنه يكون مؤمنا. لهذا قالوا لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع والإبداع إلا الله. طبعا هذا الكلام كذبه القرآن في أكثر من موضع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل. أو كما قال الآخر لا مستغنيا عما سوى ولا مفتقرا إليه كل ما عدا إلا الله. هذه الفكرة وهذا الانحراف راج في المسلمين، ولما كان مذهب المتكلمين مذهب الأشعرة والمعتزلة في التوحيد هو السائد، تأثر أكثر المفسرين وأكثر الفقهاء بهذا القول الخبيث. لهذا يفسرون الآيات التي فيها ذكر عبادة غير الله بأنها عبادة الأصنام، ولهذا استنكر وأنكر طوائف على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته كيف تجعل الصالحين والأولياء مثل الأصنام، لأن الأصنام لا روح لها، والصالحون والأولياء أرواحهم مطهرة مقدسة عند الله عز وجل. لهذا أورد الشيخ هذه الشبهة وأورد الجواب عليها فقال: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله إلى آخر كلامه. طيب، إن جاوبته بما تقدم، انتبهوا، وأن المشركين أقروا والكفار أنهم يشهدون لله بالربوبية، إن لم يقر بذلك الكلام معه انتهى، ده يبقى كده أصبح مكذب للقرآن، لأن القرآن شهد على هؤلاء القوم أنهم مقرون لله عز وجل بالربوبية. يقول يعني بقوله فجاوبه بما تقدم، أي ما قدمه من المقدمات فيما سبق. وقوله فإنهم، فهذا تفصيل لذلك الجواب. قال: إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، فأول إبطال لقولهم أن يقام عليه حال الكفار مع الربوبية، والله عز وجل بيّن لنا أن أفراد توحيد الربوبية وأن الكفار كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وأن شركهم كان من جهة توحيد الإلهية، فقد بيّن ذلك سبحانه وتعالى في آيات كثيرة كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، وقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. والآيات التي في أول سورة النمل والآيات الكثيرة السابق ذكرها في بيان إقرار المشركين بالربوبية. فإذا أقر بهذا، طب إن لم يقر خلاص ده يكذب القرآن. فإذا أقر بهذا فإن جزءا من شبهته قد زال، حتى يعلم أن شرك مشرك العرب لم يكن من جهة اعتقادهم أن هذه الأصنام تخلق أو قادرة على الاختراع أو لها نصيب في الملك. فإذا كان كذلك نقول هم من هذه الجهة أرادوا من هذه الأصنام الشفاعة، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكقوله تعالى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا المشركون لهم اعتقاد في إلهية هذه الأصنام، ويرون أنهم إنما يتقربون إليها لأجل التوسط والشفاعة، فهذا برهان ثاني. فالبرهان الأول في الرد على هذه الشبه حال المشركين مع إقرار الربوبية. البرهان الثاني بيان أنهم مع الأصنام ما قصدوا إلا التوسط والشفاعة، يبقى ما قصدوا العبادة، يبقى ما يفعله القوم الآن بالتوسط بهؤلاء القبوريين أو هؤلاء الأولياء إلى الله هو بعينه ما فعله المشركون الذي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. لأن الله عز وجل بيّن لنا أنهم لا يعتقدون في الأصنام، لا يعتقدون، أين الفاعل؟ مشركوا العرب، في الأصنام أنها تخلق وترزق وتأتي بالمطر وتسير الرياح إلى آخر ذلك، بل قصدوا منها الشفاعة واتخاذ الأصنام وسائل. البرهان الثالث ما ذكره الشيخ بعد ذلك بقوله: ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء، كما سبق إيضاحه عن أن عبادة المشركين بغير الله كانت متجهة إلى أربعة أنواع وتلخيصه: أنهم عبدوا الأصنام المصورة، وعبدوا الملائكة، وعبدوا الأنبياء والأولياء، وعبدوا الأشجار والأحجار، يعني اعتقدوا فيها وعبدوها. فهذه جملة الأنواع، ويدخل في الأشجار والأحجار عبادة الشمس والقمر والكواكب لأن لها نصيبا من كونها أحجار، ويدخل في كل نوع من هذه الأنواع أصناف. فإذا لم تكن عبادة العرب منصبة على نوع واحد، إذا أراد الدليل فنقول له من جهة أن العرب وغير العرب من المشركين والكفار عبدوا أنبياء وعبدوا الصالحين، فالآيات في هذا كثيرة، كقوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، وقول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، على القراءة فيها اللات والعزى، وهو رجل صالح كان يلت سويق الحج فمات فعكفوا على قبره، إلى آخر ذلك. إذن نجمع لهم الآيات التي هي صريحة في أن الصالحين عبدوا، ثم الدرجة الثانية من هذا البرهان الثالث أن نقول في القرآن أيضا بيّن الله أن الذين عبدهم المشركون كانوا أمواتا غير أحياء كما يحدث الآن، كما قال في سورة النحل في ذكر الحجاج مع المشركين، قال في وصف الآلهة: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذه الآية فيها بيان أن الذين عبدهم المشركون والكفار من العرب كانوا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وأنهم أموات غير أحياء. ومعنى قوله أموات غير أحياء أنهم الآن ليسوا في وصف الحياة بل هم على وصف الموت، وهذا يعني أنهم كانوا قبل هذا الوصف أحياء، لأن الذي يوصف بأنه ميت هو من كان قبل ذلك حيا. قال عز وجل: أموات غير أحياء، ثم أكد ذلك بقوله: وما يشعرون أيان يبعثون، يعني ما يشعرون متى يبعثون، والذي يبعث هو الميت الذي يوصف بأنه كان حيا فمات، وهذا واضح في خروج الجمادات والأصنام عنها. طبعا كما تعلمون الحياة كم نوع؟ حياة بالنمو وحياة بالإيه؟ بالتنفس. فالذي يبعث هم ذوي النفوس من الجن والإنس والحيوان، وهنا معلوم أن المقصود من عبد من الإنس، فإذا كان كذلك بطل الدعاء أن العرب إنما عبدت أصناما لها، وصف الحجارة فقط، وقد سبق بيان لما تعلق العرب ومن قبلهم بالأصنام، لأنهم يعتقدون أن هذه الأصنام أرواح لإيه؟ فاكرين؟ أرواح للصالحين أو للملائكة، يعني هم ما عبدوا الصنم لكونه صنم، هذا ما حدث منهم، كانوا أرجع عقلا من ذلك. ولكن ما عبدوا الأصنام إلا أنهم اعتقدوا أن أرواح الصالحين تحل في هذه الأصنام، ومن أجل هذا عبدوه. يقول: لأنهم يعتقدون أن هذا الصنم الذي هو مصور على هيئة صورة ماء تحل روح، كما يقولون روحانية تلك الصورة، فإذا كانت الصورة صورة بشر حلت فيه حين الخطاب، وإذا كانت الصورة صورة كوكب حلت فيه روحانية الكوكب حين الخطاب، وإذا كانت الصورة صورة ملك حضر الملك حين الخطاب، وهكذا فيما يزعمون. وهم صادقون حين يقولون: خاطبنا الصنم فخاطبنا، وكلمناه فكلمنا، وسألناه فأجابنا، لكن لم تجبهم الأرواح الطيبة، وإنما أجابتهم الأرواح الخبيثة، أرواح الشياطين والجن. لذلك من المهم جدا أن يعلمه القوم خصائص إبليس، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن العداوة بيننا وبين إبليس أخبرنا عن حقيقته كأننا نراها رأي العين، وأخبرنا عن مداخله، وأخبرنا عن كيفية الخلاص منه، فليس لأحد عذر، يعني في التفصيل الطيب المبارك في كتاب الله عز وجل لما حدث بين أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين الهالك إبليس، فيه الكفاية لكل ذي بصيرة كيف ضله وكيف وسوس له وما الحيل التي سلكها حتى نتعظ ونعتبر. يبقى لما يقول ربنا عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، نعي الكلام. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يتمثل بي، المفهوم يتمثل بغيري، يتمثل بصورة أو بصوت من باب أولى. فإذا وعى المسلم هذا عندما يخاطب صنما ويسمع صوتا من الصنم يعي أن هذا الذي كلمه بعيد كل البعد عن الولاية وعن الصواب، بل هي روح خبيثة حلت في هذا الصنم. يقول ولهذا قال في آية سبأ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني أن الذي خاطبهم حقيقة وأوقعهم في هذا إنما هم شياطين الجن. وقد قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وكان إضلال الشيطان ليس من جهة الشهوات فحسب، بل هو في أعظم إضلال وهو في عبادة غير الله. إذن جواب هذه الشبهة ترتب على ثلاثة أنواع من البراهين. الرسالة تحتاج إلى مزيد جهد منا معشر المسلمين المصريين، ويعني سيأتي مسيس الحاد إليها أكثر من الآن بعد قريب. وخذوا بالكم عندها بقى نريد رجالا يتلون الحد والبرهان والرد على الشبهة أسرع من البرق، حتى تلقم الحد في كل مبتدع يسعون سعيا حثيثا لجعل الشرك هو السائد في هذه البلاد. طيب، الأول أن عبادة المشركين كانت مع إقرارهم بالربوبية وتسوق الآيات اللي هي ولئن سألتهم قل من يرزقكم، دي أول جزئية. الثاني أنهم ما أرادوا ممن عبدوهم ولو كانت الأصنام إلا التوسط والشفاعة كما في الآية. يبقى هو ما اقترب من الصنم أو من الولي لا لأجله إلا ليقربه عند الله، ومع هذا الأمر قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أن الآيات الأمر الثالث فيها ذكر تلك المعبودات لم تكن أصناما فحسب، بل كانت تلك المعبودات من البشر والملائكة والجن، فعبدت الملائكة وعبد الصالحون وعبد الأولياء وعبد الأنبياء. إذا تبين ذلك واتضح فنأتي إلى خاتمة هذا البرهان، فنقول إن هذا البرهان ورد هذه الشبهة بما سبق واضح، ولكن تبقى نتيجته وهي فهم معنى التوسط وفهم معنى التوسل وفهم معنى الشفاعة. وهذا سيأتي في تكملة جواب الشيخ، لكن المقدمة قبل هذا أنه إن سلم بهذه البراهين الثلاثة مرتبة تنتقل معه إلى الكلام على الشفاعة، ولا تتكلم بالشفاعة قبل هذه البراهين، لأن الشبه القولية والعملية والنقلية في الكلام في الشفاعة كثيرة، فيحتاج إلى محكم وإلى واضح حتى يرجع إليه عند الاختلاف. ومن أجل هذا نقول إن كنت أهلا تكلم، عندك شك في أهليتك والأمور غير واضحة لديك والأمور مشكلة، اسكت خيرا من أن تتكلم وتخطئ أو تضل أو تفشل. ومن أجل هذا لا تجعل كل همك الرد على المخالف أو مناظرة المخالف، لا، همنا بيان الحق، ده الأساس. أما مسألة الرد على المخالف وبيان خطئه دي مرتبة ثانية بعد إتقان بيان الحق. عشان كده أي أخ مولع بالرد على المخالف ومناظرة المخالف تجده دائما فاشل وعنده قصور عظيمة في طلب العلم، ما هو مش فاضي كل شوية يبحث في الجرايد يبحث في الفضائيات، ده قال كده ده قال كده، ما رد عليه كده حققت هدفه فيك وأراد منك أن تنشغل بالرد عليه. وبعدين هو كلامه إيه؟ ده هي دائرة ضيقة، يعد ويزد ويكرر كلامه ضيق، فكلما رددت عليه زاد في ضلاله. فنريد أن نراعي ذلك إخواننا، لسه الوقت ما جاش وستعلمون كلامي. فأحكموا أمركم ورسخوا أقدامكم حتى إذا جاء الوقت المقدر من الله عز وجل والإذن الشرعي والكوني تكونوا على أهبة الاستعداد. لا تتعجل واحكم أمرك. وهتن كرر في كلامته، الله لتعلمون حقيقته وعظمه لعل المنية تأتينا. نصيحة من أخيكم، أحكموا أمركم. يقول: فإذا حين الحجاج مع المشركين يقدم لهم إذا قالوا إن الأولين ما عبدوا إلا الأصنام البرهين الثلاث. لا، الأولين عبدوا الأصنام وعبدوا الأولياء والجن والأنبياء والملائكة. الدليل إيه؟ ويوم يحشرهم جميعا. عشان كده احنا بنقول إيه؟ عندنا حد نقف عنده. إذا لم يقف عنده معك المخالف كف عن الكلام. ده أنا بتكلم في القرآن كذلك نفس الطريقة بالضبط. إذا لم يقف عندك فيما ثبت في الصحيحين أو في أحدهما كف عن الكلام. يبقى ما ينفعش أبدا أنشغل بفرعيات وأنا ما اتفقت معه على الأصل. أنت عندك عقيدة أن ما في البخاري ومسلم ممكن يكون مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام معك خلصان، ليس بيني وبينك كلام. نتفق على هذه ابتداء، ليس فيهما إلا كل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نكمل الكلام. ما اتفقنا على هذه بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. للأصول، لذلك كل من يشغل نفسه بالرد على هؤلاء الأنجاس الكفار بأعيانه نقول له: أبعدت الندعة وتنكدت الصراط وحققت بغيتهم فيك أن تنشغل بالرد عليهم. لا يا أخوان، ده هم انحرفوا في الأصول، فكيف تتكلم معهم في فروع دون النظر إلى الأصول؟ يقول: فإذا حين الحجاج مع المشركين يقدم لهم إذا قالوا إن الأولين ما عبدوا إلا الأصنام البراهين الثلاثة اللي ذكرها الشيخ، طيب، ولا يتكلم في الشفاعة إلا بعدها، حينئذ يبين معنى الشفاعة وكيف توسلهم ومعنى التوسل وما شابه ذلك. ما الفرق بين درجتي البرهان الثالث؟ الدرجة الأولى في البرهان الثالث الآيات التي فيها ذكر عبادة الأنبياء والصالحين صراحة. الدرجة الثانية منه كالاستحضار بأن قال: هذا ليس بصحيح، إنما عبدوا الأصنام، هؤلاء ما عبدوهم مباشرة. فيقال له: الله بين أن الذين دعاهم المشركون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والآيات في أول سورة الأحقاف أيضا واضحة في الدلالة على هذا. فإذا الدرجة الثانية من البرهان لتبين أنهم ما عبدوا صور الصالحين أصناما فقط، وإن عبدوا من كان حيا فمات ومن لا يشعر متى يبعث. فإن قال: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منهم، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا خبر من الله عن هؤلاء القوم. وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابي وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. الشرح: هذه الشبهة التي أوردها وهي أنهم ما قصدوا إلا الشفاعة تحتاج إلى شيء من التقرير. فإن المشركين وأشباه المشركين والمدافعين عن المشركين يقولون إن الأسباب جعلها الله عز وجل منتجة لمسبباتها، فجعل الأكسية سببا في دفع الحر ودفع البرد، وجعل القلم سببا للكتابة، وجعل الطعام سببا لدفع الجوع، وجعل الشراب والماء سببا لدفع الظمأ إلى آخر ذلك. طيب، من باب التنبيه نعيد تاني، اكتب عندك. والأسباب تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين: أسباب كونية، دلت التجربة العملية على كونها تؤدي إلى مسبباتها، أسباب كونية دلت التجربة العملية على أنها تؤدي إلى مسبباتها. مثال ذلك: الطعام لدفع الجوع، والشراب لدفع الظمأ. القسم الثاني: أسباب شرعية، أسباب شرعية، وهي ما دل الدليل الشرعي على كونها تؤدي إلى كذا. وهو ما دل الدليل الشرعي على أنها تؤدي إلى مسببها. مثال ذلك: تقوى الله مجلبة للرزق أو سبب للرزق، وكلا النوعين، أي نوعين بقى؟ الكون والشرع. وكلا النوعين لا يؤدي إلى مسببه إلا بإذن الله، وكلا النوعين لا يؤدي إلى مسببه إلا بإذن الله. فكيف يعقل أن تكون هذه الأسباب نافعة والأنبياء والأولياء والصالحون بعد الموت لا ينفعون؟ فلا شك أنهم أعظم قدرا وسببيتهم أعظم من هذه الأشياء. فكيف يقال أن الطعام ينفع والنبي لا ينفع كما يقولون؟ وكيف يقال أن الأكسية تنفع والنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته لا ينفع، أو أن الأولياء والصالحين لا تنفع فيدخلون لك في تقرير الشفاعة والتفسل من جهة الأسباب والارتباط بالمسببات؟ طيب، اكتب عندك: والسبب الكوني لكي يعمل به يكفي فيه الإباحة من الشرع. والسبب الكوني لكي يعمل به يكفي فيه الإباحة من الشرع، يعني الشرع أباحه. أما السبب الشرعي لا بد من الإباحة والإذن الشرعي. أما السبب الشرعي لا بد من الإباحة مع الإذن الشرعي. خدوا بالكم الفروق دي قوي. يبقى سبب كوني يبقى شرع أباحه، شرع أباح الأكل أنا بأكل، ودلت التجربة العملية على أنه يذهب الجوع، خلاص. أما إذا كان السبب مباح والتجربة أدت إلى عدم أنه يؤدي إلى المسبب لا يعمل به. أما السبب الشرعي لابد من الأمرين يا أخوانا مجتمعين: الإذن من الشرع والإيه والإباحة. الأذن. يقول وجواب هذا يكون بمعرفة حال المشركين، فإن المشركين حين أشركوا ما أرادوا إلا أن يتخذوا هذه الأسباب مسببات. حينما توجهوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وإلى أمه وإلى اللات وإلى الصالحين وإلى القبور، لما توجهوا؟ هل يعتقدون فيها الاستقلالية؟ الجواب لا، إنما اعتقدوها أسبابا. فإذا شبهة السببية هي مقدمة، أو هي مقدمة شبهة الشفاعة، فإنهم يقررون السببية حتى يصلوا منها إلى أنه لا بأس أن تتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم أو تتشفع بالأولياء أو الصالحين. فإذا فهمك لعبادة المشركين يقضي على هذه الشبهة من أساسها، وتستطيع بفهمك لعبادة المشركين أن ترد على من أتى بهذه الشبهة التي هي مقدمة للقول بالشفاعة. والأسباب كما هو معلوم في الشرع نوعان، اكتب عندك جنباء، باعتبار الحل والحرمة. أسباب مأذون بها وأسباب محرمة، فليس كل سبب جائزا في الشرع أن يتعاطى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سببا بعد موته، أو كون الصالحين أسبابا بعد موتهم، هذا عند الجدال والبرهان نقول هذا احتمال، احتمال أن يكونوا أسباب واحتمال أن لا يكونوا أسباب، لأن التقسيم ومقتضى الجدل الصحيح يقضي أن نقسم بأنه احتمال أن يكون كذلك واحتمال أن لا يكون كذلك. فننظر في حال الأولين، فنقول الله بين لنا أن أرواح الشهداء عنده في مقام عظيم، وأنه لا يجوز لنا أن نقول إن الشهيد ميت، كما قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وأولهم شهداء بدر وشهداء أحد، وهم كثير، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الثانية إلى وفاته. ننظر في هذا السبب، هل كان شيء من النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما تنزل من القرآن ودهنا إلى الانتفاع بهذا السبب على فرض أنه سبب نافع؟ فهذا باليقين لا يقول أحد إن ثمة آية أو حديثا أو سلوكا للصحابة بأنهم توجهوا إلى أرواح الشهداء وهم أحياء بنص القرآن، وهم اللي هم من للانتفاع بهذا السبب. وحال الصالحين والأولياء الذين توجه لهم المشركون غير الأنبياء لا شك أنهم أقل حالا من هؤلاء الشهداء الذين شهد الله لهم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، لأن أولئك ما شركوهم في وصف الشهادة، والأنبياء أعظم وأرفع درجة من الشهداء. فإذا كان كذلك صار هذا إجماعا قطعيا في زمن النبوة، وهو أعلى أنواع الإجماع. خدوا بالكم، لابد أن يوجه كلام الشيخ حسب معتقد الشيخ، لا يكون إجماع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما في عهده فالدليل هو الحجة. خدوا بالكم من دي كويس، ولكن الشيخ ذكره هنا من باب التنزل، فلا إجماع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لأن احنا الإجماع كما عرفه الأصوليون هو اتفاق مجتهد عصر من العصور بعد عهد النبوة على حكم شرعي، فالإجماع لا يكون إلا بعد عهد، أما في عهد النبوة نقول الدليل هو الحجة والبرهان، فانتبهوا لذلك. يقول فإذا كان كذلك صار هذا إجماعا قطعيا في زمن النبوة، وهو أعلى أنواع الإجماع، أن هذا السبب لو فرض أنه ينفع فإنهم تركوه قصدا، أي عن عمد، يعني لم يفعلوا مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع. يبقى هنا الترك هو الإيه والفعل هو الإيه البدعة، انتبه لكده كويس، قاعدة العظيمة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع فإن تركه والسنة وفعله والبدعة. يقول أن هذا السبب لو فرض أنه ينفع فإنهم تركوه قصدا ولم ينزل فيه شيء فدل على أنه سبب غير نافع وأنه سبب غير مأذون به، فهذا من جهة. والدرجة الثانية أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه مع الرفيق الأعلى كان هذا واضحا عند الصحابة، ومع ذلك لم يتوده الصحابة ولا التابعون قطعا إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أو يجعلونها سببا، فهذا إجماع ثان توالت عليه أعصر. والإجماع الثالث في حادثة نقلت أن عمر رضي الله عنه لما أصاب الناس في عام الرمادة سنة 17 من الهجرة، لما أصاب الناس الضيق والكرب والجفاف والجوع كان يستسقي كما في الحديث المعروف في البخاري وفي غيره، فلما خطب قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني في حياته، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، والآن نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عباس قم فادعوا. فقام العباس فدعا وأمن الناس على دعائه. وهذا يدل دلالة قطعية على أنهم انتفعوا بسبب دعاء العباس ولم يطلبوا الانتفاع بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلمهم بأن ذلك السبب غير مشروع، وأن من توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه أن يدعو أنه مخالف للشريعة وأنه شرك، لأنه لا يمكن أن يتوجه إلى المفضول ويترك الفاضل، لا يمكن أن يتوجه إلى الأقل ويترك الأعلى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم في حياته كانوا يستغيثون به فيما يقدر عليه ويستشفعون به فيما يقدر عليه إلى آخر ذلك. وهذا إجماع ثالث لأن الحديث صحيح فيه. إذا تقرر هذا فنقول هذا كله على فرض أن السبب نافع ولكنه لم يؤذن بالسبب، فقد تكون الخمر نافعة لكن لم يؤذن بها، والله عز وجل قال في الخمر والميسر: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ومع ذلك حرمها وقال صلى الله عليه وسلم: تداووا فتداووا ولا تتداووا بحرام، وقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. اكتب عندك: والمنافع المذكورة للخمر أنهم كانوا يجلبونها من الشام بثمن قليل، كانوا يجلبونها من الشام بثمن قليل ويبيعونها في المدينة بثمن عال، إذا تبين ذلك فنقول إذن على فرض أن هذا السبب ينفع فإنه سبب محرم غير مأذون به في الشرع لتلك الأنواع الثلاثة من الإجماعات. ثم ننتقل إلى درجة ثانية من الحجاج معهم فنقول: في الحقيقة هذا السبب غير نافع في الدنيا، وهو ما تعلق به من جهة الشفاعة. أيضا نقول: تقرر أن هذا السبب غير مأذون به وأنه مردود في الشريعة لأنه شرك المشركين، لما نقول إن هذا السبب في الحقيقة غير نافع للآتي: أولا، أن الله عز وجل بين أن روح عيسى عليه السلام وروح أمه لا تنفعهم ولا تضرهم بنص القرآن، فقال عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فإذا في هاتين الآيتين من سورة المائدة والتي ساقها الشيخ في الأولى بيان التوجه إلى أرواح الأنبياء والصالحين، لأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، ولأن أمه من عباد الله الصالحات القانتات، فتوجه إلى روح نبي وإلى روح أمه امرأة صالحة وأم نبي وأم أحد أولي العزم من الرسل. بيّن الله عز وجل أن توجههم لتلك الأرواح تعلق بسبب غير نافع. ما الدليل؟ قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وهذا يدل على أن هذا السبب غير نافع. وقال عز وجل في الآية الأخرى في سورة الجن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وبالأمر له أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، بيّن عز وجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم ضرا ولا رشدا إلا فيما جعله الله عز وجل سببا نافعا في حياته، وهو صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب النافعة في حياته، حيث هداهم إلى الإيمان وأنقذهم من الضلالة إلى الهدى وأخرجهم من الظلمات إلى النور. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم أصبح سبب الهداية وما أغدره الله عليه في الدنيا باطلة، لأنه عز وجل بيّن أن الأنبياء والصالحين لا يملكون ضرا ولا نفعا لما عبدون. وقد قال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة، ربطها بمن اعتقد أن لله ولدا، قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن فهذه كلها تبين أن هذه الأسباب غير نافعة، وإنما هي نافعة في حياتها أو يوم القيامة. كيف؟ لأن الله عز وجل جعلها أسبابا نافعة في هذين النوعين من الحياة. هذا تدرج في البرهان وإيضاح فيما ذكره الإمام رحمه الله، وهو الذي فتح هذه المعاني بما ذكر بعد توفيق الله عز وجل. قال فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، لأنهم ما عبدوهم إلا ليشفعوا وما توجهوا إليهم إلا للشفاعة، ما قصدوهم إلا لاعتقاد أنهم أسباب تنفع إلا أنها أسباب تنفع، اعتقدوا أن الصنم سبب ينفع والروح سبب ينفع وروح النبي صلى الله عليه وسلم سبب ينفع والوثن والقبر سبب ينفع والجني سبب ينفع فيما حرم الله عز وجل، وهذا من الشرك الذي بيّنه الله عز وجل في القرآن. قال أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، وقوله تعالى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ثم قال واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. رحمه الله رحمة واسعة كم كان بصيرا بشبه المشركين وبالحجاج عنها في ذلك وبيان الصواب وجه الحدة وضبطها وضحضها، فكانت الشبهة واضحة عند إمام الدعوة رحمه الله، وكان فقه الكتاب والسنة والرد عليه أوضح وأبين عنده، فشرح الله صدره لذلك. وإلا فإن كثيرين إذا جاءتهم الشبه وراجت عليهم فإنهم يترددون، ولكن الله شرح صدره بالقيام بهذه الدعوة وبيان التوحيد فضلا من الله ونعمة. عندك همس صغير كده اكتب في هذه القاعدة، أمليناها كثيرا ولكن من حلاوتها نعيد إملاءها. ويعني أرجو الله يبارك فيكم أن تحاولوا جاهدين باستظهارها. اكتب عندك. قال العلامة السعدي في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. قال العلامة السعدي في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقيدة وغيرها فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عند الإنسان إشكالات كثيرة، يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. إن حلها الإنسان فهو تبرع منهم وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه حاضر وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عند الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. أعيد القاعدة مرة ثانية وأأمل، الله يبارك فيكم، أن تحفظ، أأمل أن تحفظ. قال العلامة السعدي في تفسير سورة آل عمران في قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقيدة وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهات تورد عليه فهي فاسدة سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلها القطح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عند الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.